رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية ورغبة في الحظوظ الدينية. كما كنا من قبل الإيثار يكون في الحظوظ الدنيوية رغبة في الثواب وفي الحظ الأخروي، فلذلك الحظ الأخروي ليس محلا إيثار بل هو محله تنافس، والتنافس في الدنيا مذموم أما التنافس في الآخرة فمأمور به. لماذا؟ الدنيا ضيقة، الدنيا تضيق على أصحابها فمن ثم يتنافسون، لكن الآخرة واسعة، الجنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض، فهي واسعة كما أدنى أدنى أهل الجنة منزلة له مثل ما في الأرض، يعني مثل الكرة الأرضية مرتين، يعني ضعف الكرة الأرضية، يملك ضعف الكرة الأرضية بما بكل ما فيه، ده أدنى أقل الناس في الجنة، فالجنة يعني إيه واسعة جدا، فمن ثم التنافس على الجنة يعني لا يوجد البغضاء، لا يوجد البغضاء، بل بالعكس المؤمن يحب للناس كلهم أن يكونوا إيه مثله في الإيمان وفي العمل الصالح، إلا يعني توازن من الناس قد يحصل على الأمور الدينية، وفي هذه الحالة ولا يحصل دينه إنما في الغالب يحصل على الدنيا. على الدنيا واضح، يعني متى ما دخلت الحظوظ الدنيا في الأعمال الدينية خرجت إلى التنافس على الدنيا كالتنافس على الشهرة والجاه وكذا، هذه دنيا وليس دينا. وأما الدين نفسه فلا، المفروض أنك تحب الآخرين أن يكونوا أيضا طائعين لله سبحانه وتعالى، وهذه هي نفسية الداعية الذي يدعو الناس أو يرشدهم إلى الخير لأنه يحب لهم هذا الخير ويرجو لهم النجاة في الآخرة. فقد توجد أخلاق في بعض طلبة العلم مثلا فيها نوع من الأنانية أو الأثرة، مثلا كتاب أخوه في الحاجة مات إليه وهو يشجع عليه لا يدله عليه مثلا، واضح هذا نوع من الأنانية والأثرة لا تليق بطالب علم، وهذا خروج من التنافس على الطاعات إلى التنافس على حظوظ الدنيا. فينبغي إحياء يعني هذه الأخلاق أخلاق الإيثار وبالذات في الحظوظ الدنيوية، يعني متى ما أحسست أن أي أخ لك أخ لك في الله أو زميل في العمل أو زميل في الدراسة أو في الجامعة مثلا محتاج مذكرات محتاج كتب محتاج نصيحة، اطلعت أنت على شيء هو لم يطلع عليه مما يفيده لا تكتم عنه هذا الشيء. فيعني ينبغي أن تعاد هذه السيرة التي هي السلفية بحق، السيرة السلفية سيرة السلف في الإيثار وعدم حجب أي شيء عن المؤمن يمكن أن ينفعه. أيما. يقول الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية ورغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. يقال آثرته بكذا أي خصصته به وفضلته. ومفعول الإيثار محذوف ويؤثرون على أنفسهم، يعني يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن غنى بل مع احتياجهم إليها. وفي موصى إلى ذلك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياها، فقالت ليس لك ما تسرين عليه، فقالت أعطيه إياه، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكفنها. يعني إيه كفنها؟ يعني الأرغفة، يعني الأرغفة دي تجيب تقطع اللحم الخطار كانوا كفن والعيش، يعني بيتحط داخل الرغيف، يبقى هذا معنى إيه شاة وكفنها، يعني أنها كانت ملفوفة بالرغف. أي نعم. فلما أمحينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا كاتا وكفنها، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا فهذا خير من قرصك، يعني القرص الذي كانت تظن أن تعطيه. فطبعا في هذا أن عائشة كانت قوية في التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن الله عوضها وأبدلها خيرا منا، يعني بذلته لوجه الله عز وجل ورزقها من حيث لا تحتسب. يقول القرطبي: قال علماؤنا هذا من المال الرابح، والفعل الزاكي عند الله تعالى يعدل منه ما يشاء ولا ينقص ذلك مما يدخر عنه. يعني مثل هذا الفرج الذي هي سنة موضوع من سنة الله سبحانه وتعالى، أن من أعطى شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومع ذلك هذا لا ينقص شيئا من أجله المدخر على ما أنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده، من ترك شيئا لله لا يمكن أبدا أن يحس بفقده، لأن الله سبحانه وتعالى إما يعقبه غنى النفس وهو أعلى درجات الغنى على الإطلاق، وإما أن يعقبه ما هو خير يعني منه في ذلك الكتاب مؤلف لكن يعني اختصارا للوقت، كتاب مؤلف يحتوي على خصص من بذل شيئا لله فعوض الله خيرا منه، قصص كثيرة جدا في هذا يعني المجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخطاطة، وأن من فعل ذلك فقد لقي شح نفسه وأفلح فلاحا لا خسارة بعده، لا خسارة بعد. وفي بعض المناسبات الأخرى أنه عمر يعني بعث إليها بعطاء آلاف الزراعي، فأخذت تأمر الخادمة أن توزع أعطي ذلك فلان وأعطي ذلك فتوزعت حتى لم تبق درهما واحدا. فلما أتى وقت إفطارها لم يوجد أي شيء تفطر عليه، فقالت لها الخادمة: هل استبقيت لنا يعني ما لم نشتري به شيئا نفطر عليه؟ فقالت لها: لا تعنفيني، لو أذكرتني لفعلت، لو كنت فكرتيني كنت تركت شيء تفطرين عليه. قالت: لا تعنفيني أو لا تذكريني، لو كنت أذكرتني لفعلت. فهكذا يعني عائشة رضي الله تعالى عن هذا الجوع وهذا النقص انتهى الآن، هل هو الآن هي حية تعاني من هذا؟ لكنها إن شاء الله الآن في نعيم لا ينقطع ورضا من الله سبحانه وتعالى. فهكذا العمل الصالح يذهب عنه النقص ويبقى الأجر والنعيم بخلاف طبعا يعني السيئات. ويقول: ومعنى كافا وكفنها، فإن العرب أو بعض العرب أو بعض وجوه العرب كان هذا من طعامهم، يأتون إلى الشاة أو الخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور فلا يخرج من ولده شيء إلا في ذلك الكفن. يعني يظهر بشيء غريب ما يعني تحدثنا عنه، يجيب العجين ويعني كفنوا كأنه كفن فعلا، يظهر كل الشاة يلفوها بالعجين، هذا الذي نفهمه. يأتون إلى الشاء والخروف إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقوه في التنور في البر فلا يخرج من ولده شيء يستخوه يعني من الزوغان إلا بتكون محفوظة في ذلك الكفن، وذلك من تنظيف الطعام عندهم. وروى النسائي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اشتكى واشتهى عنبا فاشتري له عنقود بدرهم، فجاء مسكين فسأل فقال: أعطوه إياه. فقال: فإنسان فاشتراه بدرهم. ثم جاء به إلى ابن عمر فجاء المسكين فسأل فقال: أعطوه إياه. ثم قال: فإنسان فاشتراه بدرهم. ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما لاحق، لأن ما خرج لله لا يعود فيه، معناها أن هذا الرجل مسكين يعني ابن عمر اشتهى عنب فاذكر له عنقود له، فجاء المسكين فسأل فأعطاه هذا العنقود. فواحد من البيت عند ابن عمر راح عشان عارف ابن عمر بيحب هذا العنقود وهو في أشد الحاجة إليه، فراح المسكين أعطاه له درهم وأخذ منه الإيه؟ العنقود ورجع به الثاني. ثم جاء به إليه فأراد يقول فقال الإنسان في الصراف درهم، ثم جاء به ابن عمر فجاء المسكين يجي ابن عمر لسه هيبدأ ياكل العنقود، فجاء نفس المسكين ثاني فسأل فقال: أعطوه إياه. أعطاه الإيه؟ العنقود. ثم قال: فإنسان فاشتراه بدرهم. ثم جاء به إليه فأراد السائل أن يرجع فمنع. الواحد من أهل بيته بقى ابنه أو قريبه أراد المسكين يرجع له: لا ما ترجعش ثاني يا خلاص. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاق، لكن طبعا كتب على ابن عمر أن هذا العنقود هو اللي إيه كان تصدق به أول مرة، لماذا ما بقى؟ لأن ما خرج لله لا يعود فيه. وذكر ابن المبارك بسببه عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في سرة، ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ثم تنكأ ساعة في البيت، أمر الخادم يعني أنه يتنكأ في البيت، ثم تنكأ ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنت لها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل وتمكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال رحمه الله ووصله، وقال يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا وبيت فلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا، ولم يبق في الفرقة إلا دينارًا قد جاء بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها فيما قائم معاوية إياها وكان 10,000 وكان المنكبر دخل عليها. فإن قيل وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء، قيل له إلا ما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الأرض وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة، بل كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فكانوا يصبرون عن الفقر ولا يضطروا إلى أن يسألوا الناس، وكانوا يتسخطون في الصبر على الفقر، وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار، يعني الذي لا يضمن نفسه ويعني يخشى أنه ينزع أو أنه يعني يتعرض لسؤال الناس فلا يعني يترك في جيبه ما يغنيه عن ذلك، لكن كان على ثقة من أنه يصبر ففي هذه الحالة يمكن أن يصبر، طبعا بفرض أن النفقة أيضا تكون فاضلة عن النفقة الواجبة عليه، يعني ما يتصدق من كل ماله ويترك أولاده مثلا جوعة وعرايا وكذا وما ينفق عليه، ثم يضطر للسؤال بعد ذلك. واضح لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني ما فضل وما زاد عن النفقة الواجبة. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب فقال هذه صدقة، فرماه بها وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس. أيها والله تعالى ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس، يعني إيثار بالمال ينتهي في النهاية لأنه إيثار بالنفس، واضح؟ لأن الإنسان المال لا يراد لذاته وإنما يراد يعني إشباع حاجات النفس من الطعام أو الكسوة أو غيرها، لكن أقوى من ذلك الإيثار بالروح وبالنفس. ولا شك أن يعني أنا رأيت صور الأخ الفلسطيني وهو يذب عن ابنه، يعني هي طبعا لا يستغرب يعني في حلال الأبوة والإيثار، يعني الرجل الأرض المكان عراء وفي برلين فهو يعني هو ابنه عديم على الأرض وضم من ولد إليه واليهود لعنهم الله وأذلهم الله ونكف رايتهم ورايت من يولوا لهم يضربون النار يعني إيه بصورة متتابعة على المكان، المكان فاضي تمام، يعني هم بعيد خالص عن المظاهرة، وحتى المظاهرة يعني المظاهرة هذا من ضمن اليهود ونزالته، يعني أنتم يعني عالم في الأرض وأفسدوا فيها يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يعني مدنيون وكان قبل كده بيستعملوا الساعة المصاصة دي يعني المصاصة، لا دي الآن رصاصات تدخل داخل الجمجمة ثم تنفجر من دعاية محرمة دولية يعني. ها ومع ذلك يضربون فيها المدنيين، هل هذه يعني أخلاق أو هذه يعني ما يسمونها بحقوق الإنسان؟ المدنيين مهما قال هؤلاء المدنيون ماذا سيفعلون؟ لأن أقصى ما لديهم الحجارة، الحجارة. فيأتي هؤلاء الأنزال أخذ خلق الله لعنهم الله، فيضربون بالصواريخ، يضربون المدنيين بالصواريخ مضادة للدبابات وإيه من طيارات الهليكوبتر. فالشاهد يعني منظر الأخ الفلسطيني وهو يرد على الولد يحاول أن يحميه بقدر استطاعته، ثم إذا الرصاصة تصيب قدم الطفل الولد 12 سنة، ثم بعد ذلك إذا الولد متمدد على الأرض بعد أن قتله له. الصورة الأخيرة للأب وقد أغمي عليه من الذهول من هذا الموقف. يقول لك الصورة التي هزت ضمير العالم، هي أول مرة وبعدين عملنا إيه ضمير العالم؟ ها؟ أي نعم. الحين يعني لو شاهدت بعض المناظر في أمريكا، واحد مثلا يكون مسافر أو في داخل حتى المدينة وتسمع بقى أصوات عربيات الإسعاف، شيء المرور متوقف وحالة بقى من الفزع لا تتخيله، وأجهزة جاية وتحقيقات جاية علشان خطة إبداك بالسيارة. يا سلام على الرحمة والرفقة، رفقة القلب الأوروبي الرحيم أو الغربي مع خطة الكلاب، معروف هذه أحواله. وممكن تنقل من يستعملوا الطيارات احيانا لانقاذ طائر مثلا محبوس في مكان معين وهكذا. هذه هي قلوبهم تفيد رفقه على هذه الاجسام. يعني الملايين تكتب في الميراث الكلاب، يعني الرجل عندهم قد بعض من الميراث ملايين الدولارات يكتبها ميراث للكلب ويحرم اولاده من كل شيء. فيعني الشاهد ان ما حصل من هذا الأخ هو صورة فعلا من صور الإيثار بالنفس، وهذه طبعا في الأبوة وفي الرحمة التي وضع الله في خلق في قلوب الخلق بجانب أخلاق الإيمان والإسلام. هذا لا تستغرب عندنا في صورتنا، يعني هذه الصورة شيء عادي أن الأم دائما تضحي بابنها وقد تغرق فيها ثم يضرق عن فتح حتى ينجو إلى آخر هذه الخطر. الإيثار بالنفس أقوى من الإيثار بالمال كما يقول الشاعر وهو المسلم ابن الوليد، يقول تجود بالنفس إذ أنت الظليم بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن العبارات الرقيقة في تعريف المحبة إنها الإيثار، المحبة هي الإيثار. يقول ألا ترى أن امرأة العزيز لم يتناهد في حبها ليوسف عليه السلام، آثرته على نفسها فقالت أنا راودته عن نفسي. فأفضل الجود بالنفس، أفضل ما يجود فيه الإنسان بالنفس، الجود على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شيء يعني في الصحابة معروف، يعني هذا أعلى أو أغلى ما يبذل فيه النفس، أن الإنسان يفدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه. ففي الصحيح أن أبا طلحة فرق على النبي صلى الله عليه وسلم يوم رحل، فرق يعني كان هو بجسده مثل الثور أمام رسول الله، رسول ينظر اليمين وهو واقف أمامه راح جايب إيه رأسه إلى جهة اليمين، حتى إذا جاء سهم يصيبه هو وينزل رسول الله عليه السلام يأتي في الشمال يميل إلى جهة الشمال. يقول في الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه كرف على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك نحري دون نحرك. ووقع بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلت يده رضي الله تعالى عنه. وقال حذيفة العدوي انطلق يوم اليرموك اطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وانا اقول ان كان به رمق سقيته، فاذا انا به فقلت له اسقيك، فاشار براسه ان نعم، فاذا انا برجل يقول فاشار الي ابن عمي ان انطلق اليه، فإذا هو هشام بن العاص فقلت أكتف، فأشار أن نعم، فسمع آخر يقول فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجة فقال لي يا أبا يزيد ما حد الزهد عندكم؟ فقلت إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا فضرنا، فقال هكذا كلاب بلخ عندنا. يعني إيه الفرق؟ إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. خرج عليه قال هكذا كلاب بنخر عندنا. فقلت وما حد الزهد عندكم؟ قال إن فقدنا كسرنا وإن وجدنا آثرنا. وسئل ذو النون المصري ما حد الزاهد المنفرح قبره؟ قال ثلاث: تفريق المجموع وترك طلب المفقود والإيثار عند القوت. تفريق المجموع لأن الإنسان لديه مال يفرقه في أوجه الخير، وترك طلب المفقود لا يشكك نفسا في تتبع المفقود الذي لديه، والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن الأمطاسي أنه اجتمع عنده نجيس وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، الري هي طهران، من نسبة إليها؟ الرازي. اجتمع عنده نجيس وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري ومعهم أرزقة معدودة لا تتبع جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. يعني كانوا كم واحد؟ حاجة وثلاثين واحد، والأرغفة كانت قليلة جدا، فعند وقت الطعام كسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام. فلما فرغوا من الطعام أضيء السراج، فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه على نفسه. قوله تعالى ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، يعني ولو كان بهم خصاصة يعني لو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المكثر. قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، السح والبخل سواء. يقال رجل صحيح بين السح والسح والسحاحة. وجعل بعض أهل اللغة السح أشد من البخل، وبالسحاح السح البخل مع الشرف. والمراد بالآيات ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون السح بالزكاة، وما ليس بفرض من سنة ذوي الأرحام والضيافة وما شاكل ذلك، فليس بصحيح ولا دخيل من أنفق بذلك وإن أنفق عن نفسه. ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه. وروى الأسود عن ابن مسعود أن رجلا أتاه فقال له إني أخاف أن أكون قد هلكت. قال وماذا؟ قال سمعت الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل صحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال ابن مسعود ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن، إنما الشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل وبئس الشيء البخل. ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل. وقال طاووس البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يسح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام لا يقنع. وقال ابن جبير السح منع الزكاة وادخار الحرام. وقال ابن عيينة السح الظلم. وقال الليل ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وقال ابن عباس من اتبع هواه ولم يقبل الإيمان فذلك الصحيح. وقال أبو الهياج الأسدي رأيت رجلا في الطواف يدعو اللهم اغفرني صح نفسي لا يزيد على ذلك شيئا. فقلت له يعني مثل لماذا تصر على هذا الدعاء؟ فقال إذا وقيت صح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الصح فإن الصح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال كسرى لأصحابه أي شيء أضر ابن آدم؟ قالوا الفقر. فقال كسرى الصح أضر من الفقر، لأن الفقير إذا وجد سبع، والصحيح والسخيح إذا وجد لم يسمع أبدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني بالذين جاءوا من بعدهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام، من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم، يعني السابقون الذين مر بكم الفقراء المهاجرين أولئك الذين هاجروا أخرجوا من ديارهم على القصة التي ذكرنا، أن هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقال إنهم الذين هاجروا لكن بعدما قوي الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم أي الذين هاجروا حين قوي الإسلام من بعد الذين هاجروا مخرجين من ديارهم. فالمراد مجيئهم إلى المدينة بعد مدة، والمجيء حسي، يعني خصصنا المجيء هنا يعني مجيء حسي مجيء حقيقي، والذين جاءوا من بعدهم يعني جاءوا إلى المدينة بالهجرة لكن في وقت كان الإسلام فيه قد قوي، على أساس المجيء إيه حسي مجيء حقيقي. وقيل هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة، إن هذه الطريقة في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يا أخيه، هذه الآية تتناول كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، المؤمنون بعد المهاجرين وبعد الأنصار إلى يوم القيامة. طيب ما معنى المجيء هنا؟ إما إلى الوجود أو إلى الإيمان، يقول الذين جاءوا من بعدهم إلى هذا الوجود ومن الوعد أجيال الأخرى التي توجد في الدنيا بعد ذلك، أو مجيء يعني إلى الإيمان. ونظير هذه الآية قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الشهاب والمراد بدعاء الناحق للسابق والخلف للسلف أنهم متبعون لهم أو هو تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم ويذكروهم بالخير. تحدى أي حالك عنه؟ مين؟ الأخ سامح عبد القادر موجود؟ الأخ سامح عبد القادر؟ لعله يكون من طرف ثم بين تعالى حال من يجيب بعدهم بأنه يثني على من سبقه ويدعو له ابتهاجا بما أتوا واغتباطا بما عملوا، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه مما أشفت عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإقامة. يعني أنك لم تدعو للمهاجرين والأنصار إلا إذا كنت معجبا وراضيا ومقدرا لهم ما فعلوا سواء كان المهاجرين أو الأنصار. يقول ثم بين تعالى حال من يجيء بعدهم بأنه يثني على من سبقه، فهذا من حق المهاجرين والأنصار الثناء عليهم بما بذلوه في سبيل الدين، ويدعو له من شدة المحبة تدعو لهؤلاء المهاجرين والأنصار ويدعو له ابتهاجا بما أتوا وانصداقا بما عملوا، تتمنى لو كنت أنت تستطيع أن تفعل مثل الذي فعلوا، لأنهم بين مهاجر عن أهله وأمواله محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين محب لمن هاجر مكرم له بل مؤثر إياه مما أشف عن قوة الإيمان والإخلاص في تدعيم روابط الإيقان. هذا هو الظاهر من لفظ الآيات الكريمة وذلك في توقيعها. وأما فقراء الصنفين الآخرين فإنهم يستحقون من الفيء قياسا على الصنف الأول لاشتراكهم في الفقرة، إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسك أحد من الأنصار في تلك الواقعة فقرة إلا سهلا وأبا دجانة كما تقدم فأعطاهما صلى الله عليه وسلم. وأما في غيرها من الوقائع التي كثرت فيها الغنائم فقد كان حظهم منها ما هو معروف ومبين في آيات أخرى، فإن التنزيل الكريم بين مقاسم الأموال لذويها في عدة آيات. حينها يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني والتابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى الناس على ثلاثة منازل، المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل، يعني كن مهاجرا ان نستطيع طبعا لا نستطيع ان نكون مهاجرين يعني لم نفعل ما فعله المهاجرون. كن مهاجريا ان تستطيع تكون انصاريا الا تستطيع تكون ايه محبا للمهاجرين والانصار مستغفرا وداعيا له. تقول الناس على ثلاثه منازل: المهاجرون والذين تبوأوا الدار والايمان والذين جاءوا من بعدهم. فاجهد الا تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: كن شمسا فان لم تستطع فكن قمرا، فان لم تستطع فكن كوكبا مضيئا، فان لم تستطع فكن كوكبا صغيرا، ومن جهه النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجريا فان قلت لا اجد فكن انصاريا، فان لم تجد فاعمل في اعمالهم، فان لم تستطع فاحبهم واستغفر لهم كما امرك الله. فروى مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثه منازل، فمضت منزلتان وبقيت منزله، فاحسن ما انتم عليه ان تكونوا بهذه المنزله التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جده علي بن حسين رضي الله عنه انه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا اخي، انت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين؟ الى اخر الايه. قال: لا. قال: فوالله فان لم تكن من اهل هذه الايه فانت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والايمان؟ قال: لا. قال: فوالله فان لم تكن من اهل الايه الثالثه فتخرجن من الاسلام. وهي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا وحقد على اي واحد من الصحابه مهاجريا او انصاريا فليتهم ايمانا، دي علامه النفاق في قلبه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، يعني اشترط الاحسان في من ياتي بعدهم. اما هم فهم محسنون بطبيعه الحال، ولذلك لم يشترط فيهم الاحسان، انما الاحسان في من ياتي بعدهم. وقد قيل ان محمد بن علي بن حسين رضي الله عنهم روى عن ابيه ان نفرا من اهل العراق جاءوا اليه فسبوا ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم عثمان رضي الله عنه فاكثروا، فقال لهم: امن المهاجرين الاولين انتم؟ قالوا: لا. قال: افمن الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين، يعني انتم مهاجرين وانتم انصار، انا اشهد انكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، قوموا فعل الله بكم وبكم، يعني اعزلوا عليهم. فطبعا في هذه الايه دليل على وجوب محبه الصحابه رضي الله تعالى عنهم، لانه جعل لمن بعدهم حظا من الفيض ما اقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وان من سبهم او واحدا منهم او اعتقد فيه شرا انه لا حق له في الفيء. وروي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك رحمه الله تعالى: من كان يبغض احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الفيء يكون لمن مهاجرين المذكورين في قوله الفقراء او الامطار الذين تبوا الدار والايمان او لمن ياتي بعدهم بشرط أن يلتزم هذا الخلق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، يعني من شدة الحب كما قلنا، هذا الدعوة لا تنطلق من اللسان فقط، لابد أن يكون في إعجاب وغلطة لما فعله الصحابة فتدعو لهم هذا الذي تطيع أن تفعله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما قال الله سبحانه وتعالى ايضا في اخر سوره الفتح: محمد رسول الله والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود التواضع والمسكنه والخشوع. ذلك مثلهم في التوراة. يعني قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم حتى مدحهم وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا، قبل أن يوجدوا مدحوا في التوراة. يعني التوراة فيها هذا النص، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كمثل كزرع أخرج فصه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن هنا ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى تكفير من في قلبه غيظ وغل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي هذا النقاش واختلاف، لكن يعني هكذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية. فيعني هذا من يعني يجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا وجب علينا محبتهم إذا يجب علينا ومشكور هذه المحبة أن نبغض من أبغضهم، أن نبغض من أبغضهم. وهذا حديث في الحقيقة له شجون لا نستطيع أن نفصل فيه الآن، ولكن إشارة يعني عابرة لحال هؤلاء الرافضة، رافضة الشيعة في إيران وغيرها من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين. أغلب الناس إلى يعني حتى الآن رغم أن الرافضة فضحوا وفضحت مؤامرتهم وأعداؤهم لأهل السنة وأهل الحق، لكن مع ذلك هناك من لا يريد أن يعرف الحقيقة. في ذلك مستعد أصلا حتى الآن تسمع لصوت الحقيقة وتعدل موقفها على الأقل الموقف القلبي الموالاة لهؤلاء الشيعة المجرمين الذين يعتقدون بتحريف القرآن، والذين يكفرون الصحابة، الصحابة كلهم مرتدين عندهم ما عدا عدد قليل من الناس إلى خمسة من الصحابة دول اللي دخلوا على الإسلام الباقي كله. ومن ذلك أيضا اتهام أبي بكر عمر بأنهم زنادقة ومنافقون وكفار إلى آخر هذا الكلام باكر. فمثل هؤلاء لا يمكن أبدا أن يوجد في قلب من يعني ما يجتمع في قلب واحد محبة الصحابة ومحبة من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل علامة الفرقة النادية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فهل يعقل أن تكون الفرقة النادية في من يلعنون أصحابه ويكفرون أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ فهؤلاء الروافض يعني من أكبر خلق الله، وفي مقدمتهم إمام الضلالة عدو الله ورسوله وعدو الصحابة الخميني أسعر الله وقفره عليه نارا. فهذا عدو للدين. للأسف الشديد احنا الآن في زمن غربة، ونضطر نعطي هذه الخدمات الكهربائية حتى يفيق من لا يريدون أن يفيقوا. ربما تكلمنا منذ سنوات بتفصيل شديد في هذه القضية، لكن يكفي الإشارة، ولعل تأتي فرصة الله فيما بعد نتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل. لكن هذه الإشارة بمناسبة الكلام على هذه الآية التي تبرر حقا من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، يعني لو الصحابي حتى أرسلنا لكش دعوا، دعوا لي أصحابي. هو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا موقفا. يعني لو أنت تصدقت بوزن جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله 6 كيلو بس، 6 كيلو ده جبل أحد، فتخيل جبل أحد الثقيل هذا لو أنك صدقت بنفس الوزن من الذهب ابتغاء وجه الله، والصحابي تصدق بايه؟ بالمد مثلا المصير ما يملك من سعير ولا اي شيء بسيط، مش ممكن يصل ثوابك ابدا الى ثواب الصحابه ابدا. لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه، لان كيف عين رأت رسول الله عليه وسلم مؤمنه به تتساوم مع من حرم هذا الصراط، تتساوى من رأى رسول الله ونصره ونبع عنه ورحى من أجله في وقت كان في أشد الحاجة إلى تضحية مع يعني أبناء آخر الزمان. فمن أجل ذلك هذا المقام الصحابة أو جناب الصحابة جناب مطول وجناب محمي لا يجوز أحد الآن يتعدى. وهؤلاء الذين لا يزالون يخدعون المسلمين بأن يقولوا الشيعة مذهب كامل، وان الشيعة دي يعني نظر فيها زي الحنبلي والشافعي والمالكي وغير ذلك المذاهب الفقهيه المعروفه. لا، هذا تضليل، يعني اما انه انسان جاهل بكل شيء باصول دينه وفروعه خلفه، واما انه وجاهل ايضا بواقع الشيعة وبتاريخ الشيعة الاكبر الذين طالما اذوا يعني المسلمين وتامروا ضدهم واضح، واما انه يعني يتعمد التضليل. وفي تلك الحالتين يعني هو قائم لله ورسوله والمؤمنين ولم يمتثل قول النبي عليه السلام الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة قطع هؤلاء المجرمين لأن السكوت عن ضلال الشيعة مما يسهل الغزو الفكري الرافضي الغزو الشيعي. هذه الأشياء قنطرة يعبرون عليها حتى يدخل غزو المسلمين في عقائدهم وخط بالأسف يعني تسيع بعض السلف. بعض السلف دخل في الدين الشيعي بسبب تضليل من يزعمون التقريب بين السنة والشيعة أو أن مفيش فرق يعني بيننا وبينهم في الدينيات. واحد من ظلالهم خبيث ضل مرتد عن المنهج الحق صحفي اسمه أظن صالح الورداني الله المستعان. يعني هذا من أشد أعداء أهل السنة بعد ما كان من قبل له تاريخ يعني ماضي في زعم باع وقت في رجله لأنه أخطر من أن ينتجر به. لكن يعني في كتب يحسن الصحابة تسائل ما سمعناها حتى في الرسول جريء في غازل يبقى مألف كتاب للأسف الشديد. أنا اشتريته من دار المعارف اللي هي الشارع سعد زهرون فقير زهرون سعد زهرون الاثنين واحد في دار المعارف هناك. فالكتاب اسمه ايه؟ أهل السنة والجماعة شعب الله المختار. يعني بيتكلم ان احنا زي اليهود يعني ان احنا بنقول احنا شعب الله المختار زي اليهود بالضبط. والكتاب كله يعني فتاتي فانا ارجو ان تاتي فرصه نتكلم بالتفصيل عن هذه الاشياء. فيعني الناس بتنقلب راسا على عقب لان ما في رجوع. الناس اللي ضللت الشباب في بدايه الثوره الخمينيه وانبهروا بالمواقف الخمينيه طبعا هيعملوا بعد الاجيال دول. اذا كان الخميني بكم يعني سلوك عمله كان بعضها حاجات جميله ما بقولش حاجه زي وقفه سلمان رشدي وغيره والتعامل بعزة مع انه مرتد عصابة مجرم ومع ذلك كان يعني فعلا له بطولات ومواقف نادرة وخزة. لكن هذا لا يشفع له في ما هو عليه من الدين الباطل. فاذا كتمنا ببعض السلوكيات الخمينية فماذا نفعل امام الدجال؟ هل سنثبت امام فتنة المسيح الدجال لما يفعل ما سوف ينزله الله عليه من الخوارق؟ صلى الله المستعان. قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ما اعراب يقولون ممكن تكون خبر وممكن تكون حال ممكن تكون حال اي قائلين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فيه وجهان احدهما امروا ان يستغفروا لمن سبق هذه الامه من مؤمني اهل الكتاب الثاني أمر أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيفتنون يعني الفتنة التي حصلت بين بعض الصحابة. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشغبتموهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يكتمون أصحابي تقولوا لعن الله أشركم. وقال النبي عليه السلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال العوام ابن حوسب أدركت صدر هذه الأمة يقولون اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب ولا تذكروا ما سبر بينهم فتجسروا الناس عليه يعني الدهماء والغوغاء إذا سمعوا ما جرى بين الصحابة من قتال أو كذا يتكررون ويتطورون. خاصة إن مصادر التاريخ الآن عندنا مزيفة دخل فيها كثير من الروايات الباطلة التي تعمدت تكويت يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة يعني اليهود والنصارى أحسن من الرافضة في شيء معين صاروا أفضل منهم في شيء معين في زاوية معينة. وإلا طبعا في الرافضة أخف من اليهود والنصارى لان حتى لو العلماء الذين خلوا بكفر الرافضه لان هذا امر فيه تفصيل طبعا قالوا حتى لو كانوا كفارا لن يكون كفر لمن اعتقد في صدق الرسول عليه السلام ككفر من كذبه فهي درجات. المهم يعني يقول الشعبي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضه في خصله سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الرافضة إذا سألته من شر هذه الأمة سيقول لك أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار من عدد ثلاثة أو خمسة. يقول أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلوب إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تستمع لهم كلمة كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجتهم فعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي حقدا وحسدا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا ما تذكر الليلة من تفسير سورة الحج. بالنسبة للاختبار في كتاب الفتر الحماية الكبرى صلى يوم الاثنين تبلغ أبي حنيفة هيكون في بداية الدرس يعني سنقرأ أكثر من 10 دقائق الأسئلة طبعا وزعت عليكم يوم الاثنين الامتحان هيكون فيه مباشرة بعد صلاة العشاء 10 دقائق. أقول قولي هذا أستاذ.